الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الاستحقاق الرئاسي، الشغل الشاغل في الكواليس، والحكومة العتيدة في آخر أدراج الهموم. حل مؤقت وبالتساوي للقطاع العام، والموظفون يتجهون لرفضه. يكان للهيئات الاقتصادية لا بديل من التوقيع على برنامج مع صندوق النقد. العلية أمام التحقيق اليوم، سأفضح قيادات سياسية، ونهج بدري أبو كلبشة لن ينجح. النائب جعجع ترشيح للرئاسة مزحة، والطابة في ملعب نواب التغيير، نحن منفتحون ويعرفون كيف يصلون إلينا. كركي تحت نار الممانعة. RPG البقاع تطير السفير العراقي. قمة روسية إيرانية تركية في طهران، وواشنطن قلقة. مسلحان يقتلان رجلا في مقهى شيشة باريسي. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصار. انتهى الاجتماع الذي خصص في السرايا لمناقشة إضراب القطاع العام المتواصل منذ أكثر من أربعة أسابيع على طريقة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، أي أن الحل الترقيعي لقضية موظفي هذا القطاع جاء كما يبدو ليزيد الطين بلة، إذ إن هناك من يرى أنه لم يتجاوب مع المطالب، والقرار النهائي عند الموظفين سيصدر في الساعات القليلة المقبلة. أما القضاء فهو على موعد اليوم مع جان العلي الذي يمثل أمامه حاملا إثباتاته وردودا صاعقة على ما سيق بحقه من اتهامات، فيما بات هم ولادة الحكومة العتيدة في آخر أدراج الأولويات، بدليل أن أي تواصل لم يحصل بين بعبدة والسرايا، وأن الاستحقاق الرئاسي هو حاليا الشغل الشاغل في الكواليس بهدف تأمين وصول شخصية إلى كرسي بعبدة قادرة على انتشال لبنان من جهنم العهد القوي.
ففي المجال الاقتصادي المعيشي، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام للبحث في ملف الأضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام. وقال ميقاتي أن الأضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، إذ يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب، وبالتالي سنبقى في الدوامة ذاتها.
وقد انتهى الاجتماع بقرارات تلاها وزير العمل مصطفى بيرم.
وكحل مؤقت فإنه تم إقرار ما يلي: دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران، هذه كانت نصف راتب وقبلها. شيء جديد هلأ، استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً، يعني اللي مقرر بمشروع الموازنة قربنا لهم، من كل شهر ابتداءً من شهر تموز، ويستفيد من ذلك من شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقاً في هذا الشأن. النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وعلى ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها، هيدي مرتبطة بعد إقرار الموازنة، يعني عم نشتغل بنوع من المرحلية في هذا الإطار. إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ 95,000 ليرة. الإشارة إلى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود في الموازنة لوحظ فيها دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة اللي كانت 64,000، لأنه 64,000 ما كانت عم تندفع للموظفين بشكل عام، هاي الفروقات المستحقة لهم ستعطى بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار المنصرم. ربط كل ما تقدم بالحضور لمدة يومين على الأقل، إذا الموظفين رجعوا هلأ إلى العمل، يعني إلى هاي المناوبة اللي عم ندعي لها، إذا ما رجعوا عليها في خطر على الرواتب.
في المقابل يبدو أن الموظفين سيرفضون نتائج اجتماع السرايا، وهو ما أكده عضو رابطة الموظفين إبراهيم نحال باعتبارها طروحات لا تقدم جديدا، مشددا على رفض أي تمويل أي زيادة في الأجور على حساب اللبنانيين والطبقة الفقيرة، ومذكرا بما يمكن جنيه من حركة الترانزيت في مطار بيروت وعبر ضبط التهرب الضريبي والتخفيف من تمويل الجمعيات الوهمية لزوجات السياسيين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ميقات اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري واستحصل منه على تعهد بالدعوة إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، وأن يضعها على جدول أعمال الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع الذي يلي.
معلوم أن وزير المال يوسف خليل وعد بإبلاغ الحكومة غدا بسعر محدد للدولار في مقابل الليرة لاعتماده في مشروع الموازنة، خلافا لكلام له في لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس وطلب فيها مهلة 10 أيام لإجابتها عن سعر الدولار الذي سيعتمد في مشروع الموازنة.
في الأثناء عقدت الهيئة الاقتصادية اجتماعا مع السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيير دوكان وفريق عمله في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وتم في اللقاء بحسب بيان للهيئات النقاش في الأوضاع في لبنان عموما والوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقد أكد دوكان البديل من التوقيع السريع على برنامج مع صندوق النقد الدولي على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق، وأن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة وإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 29600 ليرة للشراء و 29650 ليرة للبيع.
يمثل المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلي أمام النيابة العامة التمييزية صباح اليوم لاستجوابه في الإخبار المقدم ضده من مجلس شورى الدولة بجرم القدح والذم بالتزامن مع وقفة احتجاجية ينفذها ناشطون أمام قصر العدل في بيروت في العاشرة، رفضا لاستخدام القضاء كوسيلة لترهيب الموظف العام وللتضامن مع العلي ودفاعا عن حرية التعبير والوظيفة العامة.
معلوم أن إخبار شورى الدولة ضد العلي جاء على خلفية مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي وأثار فيه الشكوك حول قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 26 أيار 2022 الذي أبطل بموجبه الأخير مزايدة تشغيل السوق الحرة في مطار رفيق الحرير الدولي التي أبرمت في العام 2017 ووافق عليها قضاء العجلة، وأثر اتهام المجلس لإدارة المناقصات بالتقاعس بواجبها.
وقبل ساعات قليلة من مثوله أمام القضاء أكد العلي أنه سيغتنم جلسة التحقيق معه لكشف كثير من الأسرار والمعلومات ووضعها بمتناول القضاء، متهما قيادات سياسية بالوقوف وراء قرار مجلس الشورى وتلزيم شركة جديدة تشغيل السوق الحرة بدلا من الملتزم الحالي.
وجزم بأنه سيحضر إلى قصر العدل من دون محام ليكون بتصرف التحقيق أمام النيابة العامة إيمانا منه بدولة القانون والمؤسسات وثقته بالقضاء، مؤكدا أن الإخبار غير قانوني واستنسابي والقصد منه التهويل على إدارة المناقصات.
وقال سأقوم بواجبي في المثول أمام النيابة العامة التمييزية للرد على ما تضمنه الإخبار بحقي انطلاقا من حق الدفاع كلمة بكلمة والإدلاء بما لدي من معلومات تتعلق بأسماء شركات ومعلومات سرية تتعلق بهذه المزايدة، مشددا على أن نهج بدري أبو كلبشة لن ينجح.
العلي كشف عن وجود شركة جديدة يحاولون تلزيمها السوق الحرة بشكل غير مشروع، بمعنى أنهم يريدون استبدال الملتزم الحالي بشركة أخرى، يبدو أن بعض القيادات السياسية لها مصالح فيها، ولدي ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن خلفيات قرار مجلس شورى الدولة بإبطال المزايدة ومن يقف وراءه وكيف يستخدمون مؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصية.
وعن الخلفيات التي تقف وراء الإخبار وإحالته على القضاء، شدد العلي على أن الهدف منه التأثير على مزايدة السوق الحرة الجديدة، معتبرا أن اتهام مجلس شورى الدولة لإدارة المناقصات بالتقاعس يأتي من خارج اختصاصه، وهو محاولة لتخويف هيئة المناقصات ومديرها للتحكم بمسار المزايدة الجديدة، والثاني إسقاط قانون الشراء العام وإلغائه وخلق شكوك حول إدارة المناقصات، خصوصا أن هذه الإدارة ستصبح في 29 من الحالي هيئة للشراء العام.
ولن تقف جلسة استجواب المدير العام لإدارة المناقصات عند الإخبار وأسبابه وخلفياته، بل إن العلي يصر على كشف من يقف وراءه ودوافعه السياسية، وقد حمل على وزير العدل أنري خوري بسبب إصراره على إحالة الإخبار على النيابة العامة التمييزية قبل أن يتحقق من خلفياته وجدواه وضرره على مصلحة البلاد.
وناشد المجلس النيابي أن يتدخل سريعا ويحاسب وزير العدل، لأن هذا الإخبار ساهم بإضعاف الثقة بلبنان وهرب الاستثمارات، معتبرا أن هذا الأسلوب أخل بالتزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها لبنان في العام 2009، التي تلزم الدول بحماية كاشفي الفساد.
أكدت النائب ستريدة جعجع أنه إذا كان هناك من حظوظ لوصول مرشح من القوات اللبنانية إلى الرئاسة فإن هذا المرشح هو الحكيم، معتبرة أن موضوع ترشيحها للرئاسة الأولى مزحة، فمن يتابعنا يعرف أننا حزب جدي والأسماء أيا كانت تحمل طروحات حزبنا واستراتيجيته السياسية. وسألت عبر صحيفة الجمهورية ما الفارق بين أي قواتي وآخر، فأي شخص يترشح عن القوات يكون حاملا تطلعات الحزب واستراتيجيته إن فيما يختص بالسلاح غير الشرعي وقيام الدولة والفساد أو قضية أخرى.
أضافة النائب جعجع ما الفارق بين اسم سمير جعجع أو اسم جورج عدوان أو اسم ستريدة جعجع، ففي النتيجة أن الشخص الذي يرشحه الحزب يحمل مشروعا وسيصل بهذا المشروع بالذات. نحن نعلم تماما أننا في حزب القوات اللبنانية ولعوامل معروفة لا يمكننا أن نوصل مرشحنا للرئاسة، مركزة على أن هذا المرشح هو الحكيم، فأحد غيره ليس مطروحا لرئاسة الجمهورية، ونطرح أي اسم في الحزب للرئاسة من فريق آخر قلة احترام لحزبنا، فهذا أمر حزبي داخلي.
كما سألت جعجع على سبيل المثال إذا طرحنا أن يكون هناك مرشح لرئاسة مجلس النواب عن حركة أمل غير الرئيس نبيه بري، أليست هذه قلة احترام؟ فهذا مطبخ داخلي، مشددة على أن مرشحها من الحزب الرئاسة هو الحكيم طبعا، ومشيرة إلى أن هذا الأمر متوافق عليه داخليا، فكل طرح وموضوع يبحث في الهيئة التنفيذية، وهناك احترام للتراتبية في الحزب ولرفاقنا وطريقة عمل الأحزاب.
والنائب جعجع اعتبرت أنه من المنطقي ترشيح الحكيم للرئاسة، فهو رئيس الحزب وهو الذي دفع أثمانا كبيرة، كذلك هناك هيئة تنفيذية تتخذ القرار، والحكيم مرشح جميع القواتيين، لافتة إلى أن الغاية من طرح اسمها للرئاسة قد يكون محاولة لحرف الأمور إلى اتجاه الوراثة السياسية في القوات، بما أن هذا الأمر غير قائم في الحزب، فيما أنه معمول به في غالبية الأحزاب والتيارات في لبنان، كذلك لأن محور الموانعة والخصوم لا يتمكنون من أن يصوبوا على القوات وغير قادرين على أن يطولون بالفساد ولا بأداء وزرائنا ونوابنا، فيصوبون علينا وعلي خصوصا بالشخصي، لأنهم ربما يعتبرون أنهم يطولون الحكيم بذلك. ففيما هناك نقاط استفهام لجهة الفساد حول شخصيات وطيارات عدة في لبنان، لا يوجد وراثة سياسية ولا فساد في حزب القوات، وبالتالي يحاولون الذهاب إلى تصويبات أخرى.
أما بالنسبة إلى خوض الاستحقاق الرئاسي والتواصل مع القوى النيابية الأخرى السيادية والتغييرية للتفاهم والاتفاق على اسم مرشح واحد للرئاسة والعمل على وصوله، فأشارت جعجع إلى أنها سبق أن وجهت نداء من بلدة قنات في قضاء بشري، وشددت على أن الاستحقاق الرئاسي جوهري وهو الخلاص الوحيد لكي نخرج من جهنم.
وتمنت النائب جعجع على النواب من مستقلين وقوى التغيير أن يأخذوا عبرة من الذي حصل في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، وألا نكرر الخطأ في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مركزة على أننا لا نطرح مرشحا رئاسيا من عنا، بل ندعو إلى الالتقاء والبحث وإيجاد اسم مشترك يرضي الجميع.
وإذا اعتبرت أن كل إنسان يتعلم من تجاربه وأن نواب التغيير يهمهم إيصال رئيس سيادي، أشارت جعجع إلى أن الطابة في ملعب هؤلاء فنحن منفتحون وهم يعرفون كيف يصلون إلينا.
وعلى وقع الجمود بالملف الحكومي والترقب للملف الرئاسي، أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن منسوب الاهتمام الخارجي بالملف اللبناني بدأ بالارتفاع الملحوظ من خلال التركيز على الاستحقاق الرئاسي المقبل وضرورة التزام الكتل النيابية والقوى السياسية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري أسوة بما حصل في الاستحقاق النيابي.
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدا متدرجا وواسعا في الضغوط الدولية على لبنان لمنع أي تفلت سياسي من شأنه أن يعقد انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية، باعتبار أن معظم الدول المعنية بمراقبة الوضع اللبناني والتي هي ضمن المجموعة الدولية لدعم لبنان تعتبر أن مفتاح بداية إخراج البلد من متاهة الانهيار الذي يعاني منه يجب أن يكون في انتخاب رئيس جديد يكون رمزا ودافعا للعملية الإصلاحية التغييرية في لبنان.
ربطت مصادر سياسية متابعة مسألة توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحج الذي وصل في 11 من قبل ظهر أمس إلى معبر الناقورة عائدا إلى لبنان في مركز الأمن العام، ربطت التوقيف بمحاولة الضغط على البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي لتغيير مواقفه الثابتة من الوضع في لبنان والمتعلقة بالسيادة التامة وبتحرير قرار الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع أن ينقذ لبنان من الانهيار وانتقاده الدائم لسلاح حزب الله.
كما ربطت المصادر عبر نداء الوطن بين المسار الذي يتبعه القاضي فادي عقيقي الذي ارتبط اسمه بتحريك ملفات وادعاءات بناء على توجيهات سياسية كما حصل في أكثر من ملف، ومن بينها الملف المتعلق بأحداث الطيوني والادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
المصادر الكنسية لم تشأ إثارة الموضوع من ناحية التعليق على قرار التوقيف ولا على خلفياته، حرصا على ما تبقى من عدالة في لبنان ومن هيبة للسلطة والقضاء، ذلك أن الكنيسة المارونية وغيرها من الكنائس لم تقطع خيوط التواصل مع أبنائها في الأراضي المحتلة والانتقال منها وإليها، وكثيرا ما حاول أعداء الكنيسة فتح هذا الملف بطريقة سيئة وسلبية للنيل منها، وعلى الأقل هكذا تم التعامل مع زيارة الراعي حيث توقفت بعدها خطوط التواصل مع حزب الله الذي كانت له انتقادات شديدة اللهجة ضد الزيارة.
مصادر علمت بخبر التوقيف المؤقت للمطران رأت أنه ربما يتعلق أيضا بإحاء من رئيس جهة سياسية يقال أنه يمون على القاضي عقيقي، وأن المسألة تتعلق بموقف الراعي من عملية انتخاب رئيس الجمهورية والمواصفات التي قال أنها يجب أن تتوفر بالرئيس الجديد وهي لا تنطبق على هذه الشخصية.
جدير ذكره أنه طوال 8 ساعات استمر التحقيق مع المطران الحج وسط معلومات أن التوقيف جاء بناء على قرار من القاضي عقيقي، وأن المطران شعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه ولم تتم مراعاة مركزه الديني وكونه نائبا بطريرقيا يمثل البطريرك الماروني، وأطلق بعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا.
المعلومات ذكرت أن المطران الحج كان مستاء جدا من طريقة توقيفه، وأن الراعي كان شديد الاستياء أيضا وشديد اللهجة في التعاطي مع الذين اعتبر أنهم مسؤولون عن هذا التوقيف، وسيتوجه الحاج اليوم أو غدا إلى الديمان لإطلاع البطريرك على كل ما حصل معه.
في ملف الكهرباء والطحين يتوجه غدا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاظمي محاولا الحصول على دعم عراقي جديد في ظل اشتداد أزمتي الفيول والطحين في لبنان.
وفي المعلومات أن موعد الزيارة تقرر أثر اتصال هاتفي بين إبراهيم والقاظمي الذي سيرسل طائرة عراقية خاصة لنقل ضيفه اللبناني إلى بغداد، وبغية البحث في تجديد اتفاقية الفيول العراقي وطلب لبنان زيادة الكميات المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى إمكان الحصول على كميات من الطحين على غرار المساعدات العراقية السابقة والتي تعرضت للتلف بسبب تخزينها العشوائي في المدينة الرياضية في بيروت وتعرضها للأمطار.
وكان القاظمي أشار في خطابه في قمة جدة إلى ضرورة مساعدة لبنان للخروج من أزمته الراهنة والتغلب على التحديات التي تواجهه.
في ملف الترسيم نفى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ردا على سؤال علمه بموعد وصول المبعوث الأمريكي أيموس هوكستين بعدما تردد أنه سيزور بيروت غدا.
وقد تساءلت أوساط لبنانية متابعة لملف الترسيم عن أسباب تأخر الموفد الأمريكي في العودة إلى بيروت بعد انتهاء الزيارة الرئاسية الأمريكية للمنطقة حاملا معه الرد الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية الأخيرة.
وكشفت الأوساط أن المعلومات الأولية تؤكد أن الجانب الإسرائيلي رحب بحذر بالموقف اللبناني الأخير، وبات من المتوقع إنهاء هذه المفاوضات والتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في فترة وشيكة إذا استطاعت تل أبيب تجاوز ظروف الانقسامات الحكومية الراهنة والمزايدات المحيطة بالانتخابات النيابية الرابعة في خلال 2.
في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان، وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن المسيرة تحمل كاميرا يبدو أنها قامت بتصوير جوي وتسجيل في الأراضي الإسرائيلية، مضيفة أنها لم تصب بأذى مما سيمكن الجيش الإسرائيلي من معرفة المهمة التي نفذتها.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس حالتي وفاة و2319 إصابة جديدة.
في المتفرقات وتحت عنوان قطعة بلاستيكية في إحدى المحطات للسرقة، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه موظف التعبئة في إحدى المحطات يسرق الزبائن بوضع قطعة بلاستيكية لعدم تصفير العداد ويكمل التعبئة في سيارة زبون آخر.
بين رحيمية وشوي، وهي الطبقة الزرقاء حطتها وراح يعبيله للزلمة. إيه لو ما إجا كان بدي يطبشني فيها لإلي. لا 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 شو هلا بعطيها يا صاحبي. هذا بقى معبى هون.
لك الطريق.
طب وقفي لك شوي.
إلى أخبار المهربين، فقد وقع إشكال فردي أسبابه مرتبطة بخلفية تهريب أشخاص في منطقة البقيعة في بلدة وادي خالد عند الحدود اللبنانية السورية بين عدد من المهربين الذين يطلقون على أنفسهم اسم أسياد الحدود، تطور إلى تضارب وتدافع لكنه لم يفد عن وقوع إصابة.
بعد الضجة التي أثيرت في شأن الصور المتداولة للسفير العراقي في لبنان حيدر البراك وهو يطلق قذيفة RPG وسط مجموعة مسلحين بملابس مدنية في بلدة طرية البقاعية، قيل أنه من عائلة أحد مرافقيه، أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قرارا نقل بموجبه البراك إلى مركز وزارة الخارجية في بلاده.
وذكر سابقا أن الصور التي التقطت للبراك في بعلبك جاءت في سياق تلبيته دعوة غداء في منزل أحد مرافقيه من الحمي في طرية، حيث استقبل من قبل شبان من العائلة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وأن الاستقبال الذي أقيم على الطريقة العشائرية يأتي على خلفية نسب عشائري بين عشيرة السفير والمنزل المكرم له، إذ هناك قرابة بين أهل المنزل وعشيرة الهموند التي ينتمي إليها السفير العراقي.
وقد شن ناشطون عراقيون ولبنانيون حملة واسعة تندد بما قام به البراك من استعمال للسلاح، وهو ما يتعارض مع بديهيات وأسس العمل الدبلوماسي ومهمته كسفير لبلده الذي يعاني من تفلت السلاح وانتشاره كحال لبنان.
ووصف أحد الإعلاميين العراقيين عبر وسائل التواصل RPG البراك بدبلوماسية القاذفات، وقال أنه من المعتاد أن يقوم سفراء الدول بنقل ثقافة الدول والشعوب إلى الدولة المضيفة والاهتمام بشؤون الجالية والمغتربين وبناء العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتينة.
معلوم أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البراك الجدل، إذ استدعته الخارجية إلى بغداد في أذار الماضي بعد تداول مقطع عبر وسائل التواصل عن منع السفير أحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان لإجراء مباحثات ثنائية من الإدلاء بتصريح للصحافة العراقية الرسمية.
تعقد اليوم في طهران قمة روسية إيرانية تركية بين الرؤساء فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان للبحث في ملفات عدة على رأسها الحرب الأوكرانية والعملية العسكرية التي تنوي أنقرة شنها في شمال سوريا، فيما أعربت واشنطن عن قلقها من سعي موسكو للحصول على طائرات مسيرة إيرانية. وقد سبقت طهران القمة بتأكيدها أن القادة المشاركين فيها سيبحثون في كيفية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة ومسألة الأمن الغذائي.
في باريس قتل شخص وأصيب 4 آخرون مساء أمس في إطلاق للنار، فيما ذكرت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به. أضافت أن رجلين خرجا من سيارة وأطلقا النار على أفراد كانوا يجلسون في شرفة تابعة لحانة في شمال شرق العاصمة الفرنسية، وأن المشتبه به الثاني طليق. وقال عمدة المدينة أن الحادث وقع في مقهى شيشة حيث تمكن رواده من الإمساك بالمشتبه به الأول.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيدي.
طقس صيفي رطب وحار نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم الى غائم جزئيا مع درجات حراره بتسجل على الساحل 34 درجه، فوق الجبال 29 وبالداخل 38 درجه. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر. والخميس طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما الجمعة فطقس صافي إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الاستحقاق الرئاسي الشغل الشاغل في الكواليس والحكومة العتيدة في آخر أدراج الهموم. حل مؤقت وبالتساوي للقطاع العام والموظفون يتجهون لرفضه. دكان الهيئات الاقتصادية لا بديل من التوقيع على برنامج مع صندوق النقد. العلية أمام التحقيق اليوم سأفضح قيادات سياسية ونهج بدري أبو كلبشة لن ينجح. النائب جعجع ترشيح للرئاسة مزحة والطابة في ملعب نواب التغيير. نحن منفتحون ويعرفون كيف يصلون إلينا. كيركي تحت نار الممانعة. RPG البقاع تطير السفير العراقي. قمة روسية إيرانية تركية في طهران وواشنطن قلقة. مسلحان يقتلان رجلا في مقهى شيشة باريسي. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لإصغائكم.